عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شفاف في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
النيابة العامة في تونس تفتح تحقيقاً بشأن اتهامات لحركة النهضة بامتلاك جهاز سري والتورط في اغتيال السياسيين.
القوات المسلحة الليبية تلقي القبض على هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المفصول وأبرز المطلوبين لدى الأمن المصري.
إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تدعو المملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق شامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وضمان شفافية نتائج هذا التحقيق. هذا وكان خاشقجي قد اختفى يوم الثلاثاء الماضي بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج بينما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياضة إلى إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية.
وفي السياق ذاته، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء ما يبدو أنه اختفاء قسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله للقنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية. كما دعت متحدثة باسم المكتب كل من السعودية وتركيا إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن اختفائه واحتمالية مقتله. وللتعليق على الدعوات الأمريكية والأمم، ينضم إلينا مستمعينا من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض. سيد بن عمر، كيف تنظر إلى هذه الدعوة الأمريكية بفتح تحقيق شفاف حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي؟
مطالبة الولايات المتحدة هي عبارة عن ورقة سياسية، والمعني بذلك بالدرجة الأولى هي تركيا التي فقد المواطن السعودي على أرضها. هناك استغلال لقضية جمال خاشقجي من قبل منظمات سياسية ومنظمات لها أهداف معينة، واستعجلوا في إصدار أحكام على الموضوع، والإدارة التركية لم تصدر حتى الآن ما يفيد بقتل هذا الرجل أو حتى باختفائه رسميا. وأعتقد أن يعني التحدي الذي أظهره القنصل بالسماح بتفتيش القنصلية هذا قمة الشفافية في الموضوع، والثقة بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي لم يقدم له أي أذى من داخل القنصلية.
سيدي، في مثل هذه الحالات كيف سيكون شكل التحقيق؟
لا شك المملكة العربية السعودية أوفدت محققين للإدارة التركية في اسطنبول حتى يعثروا على خيوط لهذه القضية، وأنا شخصيا أعتقد أن القضية هي يعني قضية دبرت كمكيدة للمملكة العربية السعودية، وأمل أن يكون الرجل حيا، ولكن إن سواء فقد ميتا أو حيا هي قضية يعني عملت بعناية وتلقفتها وسائل معينة لتسيء للعلاقات السعودية في المجتمع الدولي بصفة عامة، وأيضا تعزف على وترية حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة وبريطانيا. كل هذه الأمور هي وظفت سياسيا، لذلك أنا أرى التويس كثيرا في مسألة الحكم على نتيجة التحقيق حتى تعلن الإدارة التركية النتائج النهائية في هذه القضية.
هذا يعني أن من سيعلن النتائج هو الجانب التركي وليس الجانب السعودي؟
نعم، الجانب التركي هو الذي سيعلن نتائج التحقيقات وما توصلت إليه الإدارة التركية. قد تستفيد من المحققين السعوديين بإسداء معلومات عن السيد جمال خاشقجي أصدقاء في تركيا أو أصدقاء في المملكة العربية السعودية، أو هناك اتصالات للمملكة العربية السعودية، قد يقوم المحققون السعوديون بإثبات من تكون هذه الاتصالات لمن، ومن هذا القبيل تستطيع الإدارة التركية أن تصل إلى النتائج نهائية أعتقد في خلال 48 ساعة القادمة.
أخيرا ضيفي العزيز، بعد إعلان القلق الأمريكي وانضم إليه قلق منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من هذه القضية، في رأيك هل تتأثر العلاقات السعودية الأمريكية جراء هذا الأمر؟
بما أنني أعرف سياسة المملكة العربية السعودية أنها ضد القتل وضد إخفاء المعارضين أو الاختلاف معهم، فإن الحكومة السعودية واثقة من إجاباتها وأن هذه مجرد زوبعة إعلانية ستزول بمجرد ما توصل السلطات التركية إلى النتائج النهائية.
في تونس أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري موازن وتلاعب وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرامي.
وستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحفي في وقت سابق.
وتتهم الهيئة حزب النهضة الشريكة في الحكومة الائتلافية الحالية بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري موازن للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسة الدولة، فيما ينفي الحزب الاتهامات. وينضم إلينا السيد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري والخبير الدولي بالقضاء الدستوري. سيد أمين، ما هو المسار القانوني الذي تتخذه قضية اتهام حزب النهضة بامتلاك جهاز سري موازن وتلاعب وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرامي؟
هو هذا هو الأمر الطبيعي، يعني عندما تكون هناك شكوك وعندما تكون خاصة هناك مؤيدات وتسجيلات تؤكد جدية هذه الاتهامات، ففي دولة القانون يفترض وأن القضاء يتعاهد بهذه المسألة، لأن القضاء هو آخر ضامن للحقوق والحريات ولكشف الحقيقة. إذن مؤسف جدا وأن هذا التحرك لم يأتي إلا بعد الندوة الصحفية، وكان ربما على جميع السلطات بما في ذلك السلطة التنفيذية، لأن النيابة العمومية هي تحت أمرة السلطة التنفيذية، كان عليها التحرك بمجرد التحوز بهذه المؤيدات، لأن هذا فيه ضمان لجميع الأطراف، هذا البحث فيه ضمان لجميع الأطراف ولتنقية المناخ السياسي، لأن المناخ السياسي أصبح متعفنا إلى أبعد الحدود، لأنه لا يمكن أن نصنع الديمقراطية مثلا بحزب له جناح موازي أو جناح عسكري أو له تداخل مع الأمنيين، يعني هذا غير ممكن، والأمور تكون متردية إلى أبعد الحدود إذا أصبح له كذلك تواصل مع القضاء. يعني هذه هي المشاكل الجوهرية التي تقلق التونسيين والتونسيات، لأن الديمقراطية تصنع بأحزاب مدنية تتنافس على الفوز بصوت الناخبين للحكم بشكل سلمي، هذا هو المطلوب. مع كل أسف تاريخ هذا الحزب المتهم هو تاريخ يؤكد وأنه كانت له في السابق يعني هذه الأجنحة، بشهادات رجالاته تبين وأنه هناك محاولة انقلابية في 8 نوفمبر 1987، كل هذا يجعل من هذه الاتهامات جدية، وعلى القضاء أن يتعهد بهذه المسائل فيبين إن كان هناك جناح عسكري أو موازي أو ما شابه ذلك تقع الإدانة، ويقع تتبعات ضد الحزب نفسه لأن لا يمكن أن يكون متواجد هذا الحزب للتنافس في الديمقراطية، وإن تبين عكس ذلك فبالطبع يقع تبرئة المتهم ويواصل نشاطه في مناخ على الأقل من الثقة، وفي مناخ يوفر للجميع المنافسة في الديمقراطية كأحزاب مدنية.
هل ستوجه التهم إلى أشخاص بعينهم أم إلى الكيان بشكل عام؟
لا، بالنسبة يجب التفريق بين المسألة الجزائية والمسألة السياسية، فبالنسبة للمسألة الجزائية المسؤولية هي مسؤولية أشخاص، مسؤولية فردية، كل من ارتكب جريمة عليه أن يحاسب مهما كان موقعه في هذا الحزب، مهما كان اسمه، مهما كان، يعني هذا القضاء هذا هو قضاء دولة القانون، يفترض أن يتصرف بهذا الشكل مع تقديم جميع الضمانات، الدفاع، الاطلاع إلى غير ذلك، والمبدأ المواجهة ومناقشة الحجج إلى غير ذلك، فهذا الجانب الجزائي. لكن إلى جانب ذلك، إذا ما تبين وأن هناك تورط للمسؤولين السياسيين في هذا الحزب، فبالطبع يمكن لرئيس الحكومة، لأنه مع كل أسف في قانون الأحزاب السياسية هذه نقطة ضعف هذا القانون. أنا الوحيد الذي له القيام بقضايا في توقيف الحزب وربما حل هذا الحزب هو رئيس الحكومة. إذن هذا يرتبط بالتوازنات السياسية لرئيس الحكومة. هل أن رئيس الحكومة يحظى بمساندة حركة النهضة في ظل التركيبة السياسية الحالية لأن الحكومة هي ائتلافية؟ يصعب ذلك لأن حركة النهضة تساند السيد يوسف الشاهد اليوم.
ألقت القوات المسلحة في شرقي ليبيا القبض على هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المفصول وأبرز المطلوبين لدى سلطات الأمن في مصر في عملية أمنية في مدينة درنة. ونشر العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي الموالي لخليفة حفتر على صفحته على فيسبوك نبأ إلقاء القبض على عشماوي.
وقال المسماري إن القبض على عشماوي جرى في حي المغارة بمدينة درنة، مشيرا إلى أن عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا ولكنه لم يتمكن من تفجيره نظرا لسرعة تنفيذ العملية من قبل القوات المسلحة. وقال مصدر مصري لبي بي سي أن السلطات المصرية أبلغت بالقبض على عشماوي ويجري التأكد من شخصيته.
وعشماوي هو ضابط صاعقة فصل من الجيش المصري قبل نحو 7 سنوات ويكنى بأبي عمر المهاجر، وهو أحد قيادات تنظيم جند الإسلام المرتبط بتنظيم القاعدة، وأسس قبل ذلك تنظيم مرابطون الذي نشط في شمال سيناء.
وقضت محكمة مصرية غيابيا بإعدام عشماوي أثر إدانته بالهجوم على كمين الفرافرة بصحراء مصر الغربية الذي أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد عبد العظيم عامر. سيد أحمد، بعد التحية، ما هي ملابسات القبض على الإرهابي هشام عشماوي وكيف تم التأكد من هويته؟
أولا هشام عشماوي فكرة تكون من هوياته لم تكن بالأمر الصعب أو المستحيل على القوات المسلحة المصرية أو المخابرات الحربية. فهشام عشماوي له ملف كامل لدى المخابرات الحربية والقوات المسلحة المصرية، نظرا لأن هشام عشماوي كان ضابطا في القوات المسلحة ثم تم فصله بعد أن تم تحذيره أكثر من مرة لاعتناقية آراء وتوجهات متطرفة وتحذيره بأن القوات المسلحة يحظر على المنتمين إليها العمل أو الانتماء الفكري أو السياسي لأي طيار بعينه. أما قضية الملابسات القبض عليه، فنحن نعلم أن عمليات القبض على هشام عشماوي كانت مهمة للغاية بالنسبة للقيادة المصرية، وكانت هناك تعليمات على أعلى مستوى في الدولة بضرورة القبض على هذا الإرهابي نظرا للجرائم التي ارتكبها. هشام عشماوي تلقى تدريبات إرهابية وعسكرية متطورة في بعض دول الإقليمية، وقد اتخذ عشماوي من ليبيا موطأ قدم له، بالإضافة إلى أن من المعروف ولم يعد سرا أن هناك على الأرض لدى القوات المسلحة الليبية عناصر في التدريب والتأهيل والمساعدة والمخابرات من الجانب المصري لمساعدة الجيش الليبي في مواجهة الطيارات الإرهابية الدينية التي تعمل على الأراضي الليبية. وإن هذه المجموعات ووفقا للمعلومات التي تسربت إلينا نجحت في تتبع خطوات عشماوي، وكان يتم البحث عنه منذ فترة طويلة حتى تم تحديد مكانه وقامت بعملية موسعة وتم إلقاء القبض عليه.
هل ستقوم السلطات الليبية بتسليمه إلى القاهرة ومتى؟
أعتقد فكرة تسليمه إلى القاهرة يعني أيام، وأعتقد أن هناك أطراف أو ضباط مصريين من المخابرات الحربية أو المخابرات العامة المصرية متواجدة على الأراضي الليبية، ووفقا للمعلومات التي لدينا بالفعل تلك العناصر باشرة التحقيق مع هشام عشماوي ونقله إلى الجانب المصري. هي فكرة إجراءات أعتقد الجيش الليبي لا يمانع والشعب الليبي لا يمانع والقيادة المصرية تسعى إلى هذا حثيثا، ولذلك أعتقد أن هي مسألة إجراءات قانونية بحيث لا يكون هناك من يعلو صوته ويقول أن ثمت خوق قانوني ما حدث للقانون الدولي أو غيره.
ما تأثير توقيف عشماوي على الاستقرار الأمني في الصحراء الغربية أو في العمق المصري؟
هشام عشماوي كجناح عسكري أو كقيادة قيادة عسكرية ميدانية له ثقل. العملية الواحات وعملية الاستضراب والخداع الاستراتيجي التي قام بها وما نغم عنها من استشهاد عدد من ضباط المصريين تكشف عن قدراته العسكرية والأمنية. لذلك كان الحرص القيادة المصرية في ضرورة توقيف هذا الإرهاب. ولذلك الضربة بإلقاء القبض على هشام عشماوي سوف يترتب عليها عدة أمور. أولها أن هذه المجموعات سوف تنقسم بشكل كبير إلى مجموعات أصغر وبعضها هيهرب وبعضها هيمارس عمله وبعضها هيسقط بسهولة في أيدي الأجهزة أو قيش القوات المسلحة الليبية. فكل هذه المجموعات سوف تضعف مع زوال عشماوي. بالإضافة أن سقوط هشام عشماوي سوف طبعا بالطبع ينعكس على المجموعات التي تقوم كأجهزة الأمن المصري بإلقاء القبض عليها بين حين وآخر، وإن كانت أجهزة الأمن المصري قد أحكمت السيطرة على الداخل. ولكن انعكاس القبض على هشام عشماوي الرئيسي في وجهة نظري أنه سوف يكون هناك في أقصى الشمال الشرقي سيناء في بؤرة التوتر الرئيسية. هذه البقعة سوف تتأثر كثيرا كثيرا باللقاء القبض على هشام عشماوي. فهشام عشماوي كان يمثل لهذه المجموعات وسيلة للضغط على الأطراف المصرية من ناحية الغرب، مما يخفف الضغط عليه في أقصى الشمال الشرقي. ولكن مع إلقاء القبض عليه، مع نجاح القوات المسلحة المصرية منذ حادثة الواحات في ضبط حدودها مع ليبيا، وما سيزيد في إضعافها وصول نبأ إلقاء القبض على هشام عشماوي وما سيترتب عليه من أن هذه بعض العناصر قد تقوم بتسليم نفسها.
والآن مستمعين مستمعي عالم سبوتنيك إلى جولة حول العالم.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء ما يبدو أنه اختفاء قسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية. كما دعت متحدثة باسم المكتب كل من السعودية وتركيا إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن اختفائه واحتمالية مقتله. أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 10 مسلحين في عملية أمنية بمنطقة العبور بمدينة العريش شمال سيناء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن والمجموعة الإرهابية أسفرت عن مقتلهم جميعا، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر. قالت وزارة الخارجية السعودية إن السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان عاد إلى برلين لمباشرة عمله، وكان السفير قد غادر ألمانيا قبل نحو عام بسبب تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الألماني وقتئذ انتقد فيها السعودية بشأن الأزمة السياسية في لبنان. قال مسؤول في الشرطة إن انفجارا وقع في مصنع تابع لهيئة الصلب الهندية سيل في ولاية تشاتشيسغارا بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقل. وسيل هي أكبر شركة لصناعة الصلب في الهند، ووقع الانفجار في مصنعها في بهيلاي، لكن لم تذكر تفاصيل بشأن الضحايا. قالت الإدارة العامة للجمارك إن الصين حظرت واردات الخنازير والخنازير البرية ومنتجاتها من بلجيكا بعد تفشي حمى الخنازير الإفريقية، كما حظرت الواردات من اليابان بعد تفشي المرض. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر مماثل على الواردات من بلغاريا أمس الاثنين.
مهرجان فاميك للسينما العربية هو واجهة للثقافة العربية في قلب منطقة لورين الفرنسية، كما أنه الأول الذي يلقي اهتماما بالسينما العربية في العالم، وقد انطلق في 3 من الشهر الجاري. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي.
انطلقت هذا الأسبوع فعاليات مهرجان فاميك للسينما العربية من مدينة لورين بفرنسا في دورته 29، والتي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 56 عملاً سينمائياً من مختلف الدول العربية، ومنها مصر التي تحضر هذه السنة كضيف شرف. وقد افتتح المهرجان بعرض الفيلم المصري فوتوكوبي بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وإخراج تامر عشري.
تعالي بالشفا،
أنا بصور الورقة بعشرة ساغ والمحل بينش.
فين الفلوس؟
طب استهدى بالله.
الله، وأنا كل بكلمك في فلوس تقول استهدى بالله.
لما كان حد بيطلب مني شغلانة عشان أخلصها له.
ويضم البرنامج أكثر من 110 عروض على مدار 10 أيام بحضور حوالي 15,000 مشارك يمثلون عديد البلدان العربية، منها الجزائر والمغرب وتونس ومصر وموريتانيا وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ولبنان. وتحضر الجزائر من خلال عرض فيلم ياسمين شويخ إلى آخر الزمان، وفيلم معركة الجزائر، وفيلم السعداء لصوفيا جامة، هذا بالإضافة إلى فيلم مرزاق علواج الأخير تحقيق في الجنة.
كيف نروح ليه؟ نعود ونعيش الحياة الأبدية ما تبنيناش
بزاف. هذه في الحياة واحدة أصلوا بها 72.
Et dire que le discours marche, c'est ça aussi qui est le plus dangereux. C'est comme ça qu'on attire les djihadistes.
المشكل تاعنا الان علاش كاين التيروريزم؟ لان صار فصل ما بين الاخلاق.
وهناك العديد من الافلام المشاركه التي تعرض لاول مره، وذلك بهدف الترويج للسينما الناشئه، كما يكرم المهرجان هذا العام الفنان العالمي الراحل عمر الشريف والمخرج الراحل يوسف شاهين.
من العالم راه يعيشوا.
والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شفاف في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
النيابة العامة في تونس تفتح تحقيقاً بشأن اتهامات لحركة النهضة بامتلاك جهاز سري والتورط في اغتيال سياسيين.
القوات المسلحة الليبية تلقي القبض على هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المفصول وأبرز المطلوبين لدى الأمن المصري.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه نشرة أخبار الاقتصاد. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لا تخطط للانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، لكنها قد تشارك فيها بصفة عضو مراقب. وقال نوفاك أنه يعتقد أنه لا توجد ضرورة وجدوى من ذلك، كما أن الانضمام إلى أوبيك يفرض على روسيا التزامات معينة. وأضاف نوفاك أن هناك مقترح النظر في مشاركة روسيا كعضو مراقب في منظمة أوبيك للمنتجين والمصدرين، ويجري النظر في هذا المقترح، لكنه لم تتخذ أي قرارات بعد. قالت وكالة بلومبرج إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في وقت مبكر من شهر مارس المقبل ضمن اتفاقية 15 مليار دولار التي وقعتها مؤخرا شركة الدولفينوس المصرية الخاصة مع الشركاء في حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين للغاز، وذلك إذا كان خط الأنابيب تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين في حالة جيدة. وقال محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق الشريك المصري الأكبر في خط أنابيب لبلومبرج، قال إن استيراد الغاز من إسرائيل سيبدأ بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا في الربع الأول من عام 2019، وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب في اليوم. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد ظهور مزيد من الدلائل على تراجع صادرات النفط الإيرانية قبل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، ومع تحرك إعصار عبر خليج المكسيك. وارتفع سعر خام برنت القياسي 26 سنتا إلى 84.1 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 74.5 دولار للبرميل بعد تراجعه إلى 73 خلال جلسة التعامل السابقة. أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن العراق سيشترط في جميع العقود الجديدة مع شركات النفط الأجنبية تشغيل أيد عاملة عراقية بنسبة 85% من إجمالي العاملين في المشروع. وأضافت الوزارة في بيان نقلا عن اللعيبي أن هذا الشرط سيسري على جميع العقود الجديدة، سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية. أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن الشركة لن توقف رحلات طائراتها إلى إيران رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. وأفادت الخطوط الجوية القطرية بأنها ستواصل تنفيذ الرحلات الجوية إلى إيران. وقال مديرها التنفيذي أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على الرحلات التي تسيرها إلى المطارات الإيرانية، مضيفا أن قطاع الطيران لا يخضع لنظام العقوبات.
ونبقى مع الزميل خالد عبد الجبار وأخبار الرياضة.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه وقفة رياضية ومجموعة من الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن خطوة جديدة في إطار سلسلة التعديلات التي أجراها على قوانين اللعبة، حيث حدد المسافة التي يجب أن تفصل المنافس عن اللاعب المؤدي لرمية التماس، وهي 2 ياردة أو متران من النقطة التي يتم منها لاعب رمية التماس. كما أعلن عن العقوبات التي ستتخذ تجاه المخالفين. كما أضاف تنويه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن إلهاء أو إعاقة اللاعب عن تنفيذ الرمية ستكون عقوبته بطاقة صفراء للسلوك غير الرياضي أو رمية حرة في حالة تنفيذ رمية التماس بالفعل. أشارت مصادر إسبانية إلى تفعيل نادي ريال مدريد لخطة الطوارئ خلال موسم الانتقالات الشتوي القادم من أجل ترميم صفوف الفريق بالشكل الأمثل بعد نتائج مخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة وتحصيل 0 نقاط من آخر 4 مواجهات بكل البطولات. ووفق ما نشرته صحيفة إيس الإسبانية، فإن النادي الأبيض وبأمر من رئيسه سيسخر جهوده كافة نحو التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد خلال انتقالات يناير القادمة، وهي المهمة التي وصفتها الصحيفة بالمستحيلة واللازمة في الوقت نفسه. أدرج اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وثلاثة من لاعبي ليفربول هم أليسون بيكر وروبرتو فيرمينيو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018 ضمن 30 لاعبا يتنافسون على الجائزة المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول. ويذكر أن الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية سيتم في حفل يقام يوم 3 ديسمبر كانون الأول المقبل بمقر الجريدة في باريس. قال إيدو جاسبر منسق منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الاثنين أنه تم استدعاء لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير للانضمام للتشكيلة قبل خوض مباراتين وديتين أمام السعودية والأرجنتين. وكانت آخر مباراة يخوضها مورا 26 عاما مع منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات قبل عامين، وشارك 3 مرات فقط كبديل في 5 سنوات. وستلعب البرازيل أمام المنتخب السعودي في الرياض يوم الجمعة، ثم تنتقل إلى جدة لمواجهة الأرجنتين بعدها ب4 أيام. أعلنت المحكمة الرياضية الدولية أنها رفعت الإيقاف المؤقت المفروض على متسابقة التزلج الروسية نادية سيرجيفا. وكانت سيرجيفا قد سقطت في اختبار للمنشطات، حيث وجدت مادة تريميتازايدن الخاصة بعلاج الذبحة الصدرية في عينتها قبل يومين من سباق. لكن المحكمة الرياضية قالت في بيان لها إن انتهاك لوائح مكافحة المنشطات جاء بسبب تناول أحد المنتجات الملوثة بمادة منشطة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. انتقل رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا الذي اختير للقيام بأول رحلة خاصة إلى القمر، أنه يود أن يدعو آخرين لمشاركته الرحلة المرتقبة، ولكنه لم يوجه دعوات بعد. وسبق أن صرح مايزاوا أنه يود أن يدعو ما بين 6 و8 فنانين لمشاركته أول رحلة خاصة تنظمها شركة سبيس إكس إلى القمر. وفي أول مؤتمر صحفي للملياردير الياباني منذ إعلان الشركة المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك اختياره، أبدى تحمسه الشديد لرؤية القمر في الرحلة المقررة لها مبدئياً عام 2023.
أظهر مقطع فيديو لطفل أمريكي يبلغ من العمر 2 كيف حول النقود فجأة إلى مئات القصاصات الورقية على الأرض بعد أن وضع مغلفاً يحتوي على ما يزيد عن 1000 دولار داخل آلة تمزيق الورق. وذكر والدة الطفل أن الصغير ليو معتاد على التعامل مع آلة تمزيق الورق، حيث كان يساعدهما في بعض الأحيان على تمزيق البريد غير المرغوب فيه. ولحسن حظ والدي ليو، فقد عرض صديق لهما يعمل في وزارة الخزانة الأمريكية تعويضا نقديا عن المبلغ التالف.
أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم عن منح جائزة نوبل للاقتصاد للأمريكيين ويليام نوردهاوس الأستاذ في جامعة ييل وبول رومر من جامعة ستيرن للأعمال في نيويورك، تكريما لأعمالهما في مواءمة مكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي. وقالت الأكاديمية في بيان منح الجائزة إن أعمالهما طورت منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين الأكثر أهمية في عصرنا، وهي المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم.
قامت شركة نيوزيلندية بعرض قوارير الهواء النيوزيلندية للبيع مقابل 100 دولار أمريكي للمجموعة الواحدة، ما يجعل منها صيحة غير مسبوقة في عالم التجارة الدولية. وتتألف المجموعة الواحدة من 4 علب تحتوي على هواء جبال نيوزيلندا النقي، وتباع القارورات الهوائية برفقة أقنعة للتنفس لا يمكن استنشاق الهواء بدونها. كما يباع القناع مع العبوة الواحدة مقابل 34.5 دولار أمريكي.
سجلت الصين رقما قياسيا في موسوعة جينيس عقب أداء جماعي على البيانو شارك فيه موسيقيون محترفون وهو على 666 آلة بيانو في وقت واحد. وتمكنت الفعالية من جمع تبرعات قدرها 50 مليون يوان لمساعدة الأطفال المكفوفين. وأقيم الحفل الخيري بمناسبة عيد قيام جمهورية الصين الشعبية والتغيرات الاقتصادية والتقدم في البلاد.
توفيت الفنانة السورية دينا هارون أمس عن عمر ناهز 44 عاما في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام، حيث دخلت العناية المركزة لأسباب تتعلق بالتنفس ومشكلة في الأمعاء. وكانت هارون قد بدأت حياتها الفنية عام 2000 وقدمت عددا كبيرا من المسلسلات التلفزيونية، منها أحلامنا المؤجلة وحديث المرايا ونوادر وحكايا وأشواك ناعمة.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شفاف في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
النيابة العامة في تونس تفتح تحقيقا بشأن اتهامات لحركة النهضة بامتلاك جهاز سري والتورط في اغتيال السياسيين.
القوات المسلحة الليبية تلقي القبض على هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المفصول وأبرز المطلوبين لدى الأمن المصري.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير الطاقة الروسي يعلن أن روسيا لا تخطط للانضمام إلى منظمة أوبك.
ورياضيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن عن خطوة جديدة في إطار سلسلة التعديلات التي يجريها على قوانين اللعبة.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.